الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه يشترط في صحة العقد ونفوذه قابلية كل واحد من المتعاقدين للعقد عند إيجاب أو إنشاء الآخر. وبينا أن الدليل على ذلك هو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة بدون ذلك، بلا فرق بين أن تكون عدم القابلية ناشئة من عدم قابلية الطرف للتخاطب، أو ناشئة من عدم صلاحيته لإنشاء المعاملة. بعد ذلك يذكر المصنف الأصل في جميع تلك الفروع التي تقدمت، ويرى أن المسألة يمكن أن توجه من خلال الالتفات إلى أن الموجب لو فسخ قبل قبول القابل، فهل يبنى على لغوية الإيجاب السابق أو عدم لغويته؟ فإن بنينا على عدم اللغوية فهذا يعني أن الحادث مستمر، بينما لو بنينا على اللغوية فيعني أن الحادثة كما يحتاج في حدوثه إلى علة، فيحتاج في بقائه واستمراره إلى علة أيضا. وبما أن الفقهاء اتفقوا على أن فسخ الإيجاب قبل القبول يجعل الإيجاب السابق لاغيا، فهذا يعني أن الإيجاب بحاجة إلى علة محدثة ومبقية. ومن هنا نستفيد عدم كفاية قابلية الموجب للإيجاب عند إيجابه، مع فرض فقد القابلية عند القبول. لأنه لا يكفي الحدوث بل لابد من ماذا؟ الاستمرار. فإذا الحكم بإلغاء الفسخ للإيجاب المتقدم يكشف عن لزوم كون قابلية الموجب مستمرة إلى حين القبول. واضح الكلام؟ فإيجاب الموجب ليس مثل بناء المهندس للبناء. التفتنا أنه حتى لو مات البناء باق. خب، ثم بعد ذلك يرجع إلى ذكر فروع للمسألة. فمن جملة الفروع التي يذكرها ترتبط بمسألة الرضا، فلو فرضنا أن المشتري في زمان الإيجاب لم يكن راضيا، أو لا قيمة لرضاه كما لو كان صغيرا، فلا يكفي لتصحيح المعاملة أن يكون راضيا وقابلا حين القبول لفقد الشرط المذكور. هذا المثال الأخير يمكن أن ننطلق منه لبيان إشكالية في المقام، حيث إن الفقهاء تعرضوا في كتبهم الفقهية لبيع المكره. المكره يعني الإنسان غير الراضي، مكره، فيرتبط بمسألة الرضا. فذكروا أن المكره لو أنشأ البيع وقبل المشتري ثم رضي المكره بعد ذلك صحت المعاملة، فالرضا المتأخر عن القبول كاف في تصحيح المعاملة، وهذا يتنافى مع ما تقدم، حيث أثبتنا أن جميع الشروط الدخيلة في القابلية لابد أن تكون متوفرة حين الإيجاب وحين القبول من كل واحد منهما. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الإشكالية بأن القاعدة المستفادة من الشرط المتقدم تقتضي بطلان بيع المكره، لكن يكون بيع المكره قد خرج عن عموم القاعدة بالإجماع،
ولا يستوجب الخارج عن عموم القاعدة بدليل خاص بطلان القاعدة، وإلا للزم أن لا تبقى قاعدة في الوجود، إذ ما من عام إلا وقد خص، ولكل قاعدة ماذا؟ استثناء. وما شاكل ذلك، لو كان خروج فرض عن أفراد القاعدة موجب لانخرام القاعدة لا تبقى قاعدة. نقرأ الآن هذا المقدار، يقول: والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق، لأنهم حكموا بلغوية الإيجاب السابق، هذا يعني أنه لابد من وجود علة محدثة وعلة مبقية، وليس مثل البناء، البناء يكفي فيه العلة المحدثة ولا يحتاج إلى علة، إلى نفس العلة المحدثة أن تكون باقية. هذا ينبغي أن نضع نقطة هنا، وكذا هذا بحث آخر، وكذا يعني هذا عطف على الفروع السابقة، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، أو كان مما لا يعتبر رضاه كالصغير، فصحة كل هذه النتيجة الكلية التي يأخذها، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه يتم معنى المعاقدة. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، لم يتحقق معنى المعاقدة. هذا تكرار لما ذكرناه يوم أمس. ثم إنهم، هذه الإشكالية نشأت من فرع الرضا، ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما، عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعد العقد، فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول. يجيب عن ذلك بقوله: اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع. فرع في هذا الفرع يتناول الماتن صورة الاختلاف بين المتعاقدين في شرائط العقد اجتهادا أو تقليدا، كما لو فرضنا أن الموجب يعتبر العربية والقابل يكتفي بأي لغة، فأوجب الموجب بالعربية وقبل القابل بالفارسية، فهل تصح المعاملة مع هذا الاختلاف قبل بيان الوجوه في المسألة؟ لابد أن نسلط الضوء على وجه ارتباط هذا الفرع بالشرط الذي تقدم، هو قال فرع، يعني هذا التفريع على الشرط المتقدم، ما هو برأيكم؟ ما هو ارتباط هذا الفرع؟
الفرع يرجع إلى نهاية الشروط.
كيف؟
الفرع آخر الشروط هذا الفرع. يعني
هذا ليس فرع للشرط الأخير بل فرع لتمام الشروط. في الواقع انتهى البحث في الشروط، وسوف نبدأ بأحكام المقبوض بالعقد الفاسد. انتهى البحث في الشروط، فبعد أن اعتبرنا شروطا معينة في هذا الفرع يقع الكلام أن هذه الشروط المتقدمة المعتبرة هل يشترط إضافة عليها اتحاد البائع والمشتري في الشروط أو لا يشترط ذلك؟ فيرجع هذا الفرع إلى وجود شرط زائد على بقية الشروط. واضح الكلام؟ هذا مرجع هذا الفرع، أنه طيب لنفترض واحد يرى اشتراط العربية وواحد لا يرى، فهل يجزي ذلك أم لابد أن يكون الشرط متفق عليه بين المتعاقدين لتصح المعاملة؟ في المسألة وجوه ثلاثة. الأول جواز الاكتفاء بالمعاملة مع الاختلاف بين المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا، هذا الوجه الأول. فلو هذا العقد صدر بالفارسية والإيجاب بالعربية والقبول بالعربية مع الاختلاف بينهما اجتهادا وتقليدا، صح العقد مطلقا بأي نحو من أنحاء الاختلاف. الوجه الثاني عدم الصحة مطلقا. الوجه الثالث التفصيل بين نوعين من الاختلاف، النوع الأول الاختلاف الذي يؤدي إلى وجود مركب لا يقول به أحد منهما فتكون المعاملة باطلة. النوع الثاني الاختلاف المؤدي إلى وجود مركب يقول أحدهما بصحته. مثال الأول، كما لو اختلفا في العربية والفارسية ومن جهة أخرى اختلفا في اشتراط الماضوية،
فالبائع يرى اشتراط العربية والمشتري لا يرى، والمشتري يرى اشتراط الماضوية والبائع لا يرى. فأوجب البائع بالمضارع العربي، وقبل المشتري بالماضي الفارسي. هذا المزيج ليس صحيحا عند البائع وليس صحيحا عند المشتري. واضح صارت الفكرة؟ أن تطبقها في البيت على ورقة واضح. عند هذا المزيج عند كليهما ليس صحيح. هذا النوع الأول، فيكون العقد باطلا. مثال النوع الثاني، أن يكون الاختلاف واقعا بشرط واحد. واضح؟ كان اختلفا في العربية، واحد أنشأ بالعربي والآخر أنشأ بالفارسي، هذا العقد ليس باطلا عند كليهما، بل هو باطل عند من يشترط العربية فقط. واضح الكلام؟ إذن القول الثالث أو الوجه الثالث هو قول بالتفصيل. يرى الماتن أن أردأ الوجوه هو الأخير، والوجه في رداءته أن وجه التفصيل لا يخلو، إما أن يرجع إلى دليل خاص أو إلى قاعدة أو إلى التمسك بالإجماع المركب، والجميع باطل. أما الدليل الخاص فلعدمه، ما عندنا لا آية ولا رواية تتناول هذا الفرع، فما عندنا دليل خاص. وأما القاعدة فكذلك، لعدم وجود قاعدة في باب المعاملات تقتضي تناول هذا الفرع، ولا قاعدة في علم الأصول تقتضي ذلك، بل سوف يأتي أن القاعدة الأصولية تقتضي أحد القولين الأولين، وأما الثالث فهو الإجماع المركب، فمضافا إلى الإشكالات العامة في مطلق الإجماع، هذا الإجماع المدعى فيما نحن فيه ليس هو المقصود بالإجماع المركب، إذ هو ناظر
إلى اتفاق الأمة على نفي الثالث، والأمر ليس كذلك فيما نحن فيه. هذا هو الوجه في كونه أردأ الوجوه. أما الوجهان الأولان فينشأان من مسألة بحثت في علم الأصول، حاصلها أن الأحكام الظاهرية التي هي محل اجتهاد المجتهد وتقليد المقلد، هل هي من قبيل الأحكام الواقعية الاضطرارية بحيث تكون الأحكام كلها واقعية؟ غاية الأمر تنقسم الأحكام الواقعية إلى واقعية أولية وواقعية ثانوية، والثانوية عبارة عن تعنون، المعنون تعنون المكلف بعنوان عارض عليه أعم من أن يكون هو الاضطرار أم هو ماذا أو هو الجهل والشك. فالحكم الظاهر حكم واقعي، غاية الأمر حكم واقعي ثانوي. ليش؟ لأن المكلف تعنون بعنوان طارئ عليه وهو كونه شكا، مثل الآن في الحكم الاضطراري تعنون المكلف بعنوان الاضطرار بعنوان طارئ عليه. فالأحكام كلها إذن أحكام واقعية، لكن قد تكون أولية وقد تكون ثانوية. وأن الحكم الواقعي بجميع أنحائه يكون العنوان بمثابة السبب والموضوع، هذا مبنى. والمبنى الآخر أن الأحكام الظاهرية صرف أحكام عذرية فلا تكون عذرا إلا لمن آمن بها اجتهادا أو تقليدا. فإن أخذنا بالمبنى الثاني فينبغي أن نقول في الفرع المتقدم أن المعاملة باطلة، لأن من اجتهد أو قلد في اشتراط العربية لا يكون معذورا في العقد الفارسي. بخلاف المبنى الأول، فإنه لما نزلنا الحكم الظاهري منزلة الحكم الاضطراري، فكما أن الصحيح النطق لو تعاقد مع الأخرس فأوجب صحيح النطق باللفظ وقبل الأخرس بالإشارة تصح المعاملة، فكذلك فيما نحن فيه، لأن من يشترط العربية يكون حكمه الواقعي بالنسبة إليه هي العربية، ولا يؤثر عليه كون الآخر حكمه الواقعي الإنشاء بغير العربية، فتصح المعاملة. إذن اتضح أن منشأ الإشكال والنزاع هو حسم هذه المسألة المحررة في علم الأصول. واضح الكلام؟ فهل الأحكام الظاهرية أحكام واقعية اضطرارية مثل من قبيل الأحكام الاضطرارية الواقعية أم لا؟ هي مجرد ماذا؟ أحكام عذرية. يقول: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه ثالثها التفصيل: اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسية معا. أردأها أخيرها، والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية بحيث يكون الجهل عنوان ثانوي طرأ على المكلف، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة الحكم الاضطراري بمنزلة إشارة الأخرس وإيجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، يعني صلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، أنا الواجد للماء، هل أستطيع أن أفتي بأن صلاة المتيمم باطلة؟ لا، لأن هذا حكم اضطراري وظيفته هكذا. أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها؟ والمسألة محررة في الأصول. طيب، هذا كله إذا كان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.